مجرد صورة ينبئك لونها الأبيض والأسود أنها تنتمي إلى زمن غير هذا الزمن. 8 رجال وحوالي 140 طفلا يرتدون زيا موحدا. الرجل الذي يتوسط الصورة يرتدي عمة العالم، وإلى جانبه 3 يرتدون الطربوش مع اللفة التقليدية و3 أفندية. إذن هي صورة لمدرسة، وهؤلاء هم أساتذتها وطلابها. قلة هي الصور التي تختزن في جوانبها مرحلة وتاريخا، هذه واحدة منها، عمرها أكثر من 90 سنة. لابد أن يلفت نظرك فيها طالب استثنائي في هندامه يرتدي العقال العربي، وشيئا فشيئا سوف تكتشف أن هذا الطالب الصغير ليس إلا المؤرخ حسن الأمين نجل السيد محسن الأمين، وأن هذه المدرسة ليست سوى المدرسة العلوية في دمشق، أول مدرسة إسلامية عصرية في البلاد السورية أسسها الأمين قبل أكثر من 11 عقدا.
أيضا من الوثائق المهمة هذا السجل العام، والذي مكتوب فيه السجل العام لمخرجي المدرسة العلوية، وبين عامي 1340 و1341 هجرية. في هذا السجل في الحقيقة يعني تحف وكنوز، مثلا هذه صفحة التي تخص السيد حسن الأمين ابن السيد محسن الأمين. إذا مكتوب هنا اسم التلميذ السيد حسن الأمين، اسم أبيه سيادة السيد العلامة السيد محسن الأمين مفتي الشيعة ومرجعه، وهذه صورته، ومكتوب هنا أنه أتم سنية المدرسة الابتدائية بامتحان ونال شهادة صفها الأخير الصف السادس، طبعا مع ذكر علاماته وذكر شروحات عنه بماذا يتميز. فكتبوا مثلا هنا السيد حسن الأمين تلميذ نجيب كريم الأخلاق طموح إلى المعالي ذو جرأة أدبية لا يتهيب ولا يوجل في المقامات الأدبية، يجيد الإنشاء والخطابة، يتكلم بعقل الكبار. و طبعا إذا قلبنا نجد بعض هذه الشخصيات مع ذكر علاماتها، عدد تلاميذ الصف مثلا هنا كان 6 فقط، يعني الصف كله كان يقوم على 6، فكانت درجته هو الثاني، وهو السيد بدر الدين بيضون مثلا. وهكذا نجد أسماء مختلفة، نصل هنا إلى السيد جعفر الأمين وأيضا ابن السيد محسن الأمين. عدد تلاميذ صفه 12 تلميذا، ودرجته كانت الثانية عليهم، وطبعا مع علاماته. وهذا الكلام مكتوب في آب عام 1925.
وبالعودة إلى الصورة، فهي التقطت بمناسبة تخريج إحدى دفعات حملة الشهادة الابتدائية في المدرسة العلوية. وعندما بحثنا عن واحد من أفراد الصورة تلك لمقابلته، قيل لنا إن كل من نراهم فيها قد رحلوا، الأساتذة والطلاب أيضا رحلوا، لكنهم تركوا آثارا عميقة في بيئتهم ومجتمعهم حتى يومنا هذا. هي إذن ليست مجرد صورة، بل هي قصة، قصة الحركة الإصلاحية التربوية لمحسن الأمين. وهذه الحلقة تروي لك هذه القصة. دمشق أقدم مدن العالم، بعد الفتح الإسلامي أصبحت عاصمة للدولة الأموية، ورغم العداء المكين بين الشيعة والأمويين فقد تواجد المسلمون الشيعة في دمشق منذ القرن الأول الهجري.
الواقع أن وجود التشيع في دمشق هو معجزة ربانية، باعتبار أن دمشق هي عاصمة بني أمية طول التاريخ، ودائما كان العذاب والصعوبات والعقبات على التشيع في كل الأماكن، فكيف يتواجد هؤلاء الذين أتبع أهل البيت عليهم السلام في عقر دار بني أمية؟ هذا كان معجزة.
بحسب المؤرخ محمد كرد علي في كتابه خطط الشام، جاء الشيعة كغيرهم من المسلمين أثناء الفتح الإسلامي لبلاد الشام واستوطنوا فيها، وهؤلاء تعمقت عقيدتهم بأهل البيت عندما جاء الصحابي أبو ذر الغفاري إلى دمشق. في المقابل وبحسب المؤرخ الشيخ جعفر المهاجر، فإن هجرة الشيعة إلى دمشق تعود إلى زمن توقيع الإمام الحسن صلحه مع معاوية، حيث شعر أهل الكوفة بأن خطرا كبيرا يترصدهم من الخليفة الأموي، فغادر قسم كبير منهم إلى دمشق في إطار ما عرف بالهجرة الهمدانية الكبرى. أول ما سكن الشيعة في دمشق في حارة العبيد في سوق ساروجة، ثم انتقلوا إلى محلة حكر السرايا، ومن ثم إلى تلة السماكة وزقاق المليحي، وامتدوا إلى الجامع الأحمر وصولا إلى حي الخراب.
في البداية كانوا يسكنون في مناطق متعددة من دمشق، مثل حي المزابل في العمارة ومناطق أخرى تدل على فقرهم الشديد، إلى أن حصل زلزال في دمشق في عام 1711، فهذه المنطقة التي سميت فيما بعد الخراب كان الخراب فيها أشد ما يمكن، فهم وجدوا أنه من الأفضل لهم أن يأتوا إلى هذه المنطقة لأنها أرخص مكان، ومن جهة أخرى بنوا فيها بيوتهم، وكان يحدهم من الشرق المسيحيين ومن الجنوب حي اليهود، وبقي من الغرب المناطق الأخرى التي هي الشاغور.
هذه صورة التقطت بالأقمار الصناعية للعاصمة السورية دمشق. هنا دمشق القديمة، وهذا الجامع الأموي، وما تبقى من قصر يزيد بن معاوية، وإلى جانبهما تقع منطقة تعرف تاريخيا باسم خريبة الشام. شكل الخريبة مثلث، رأسه الباب الشرقي لمدينة دمشق، وقاعدته تمتد من قصر يزيد إلى الباب الصغير قريبا من مقبرة أهل الشام القديمة. كان يزيد قد أمر بإخراج السبايا من آل البيت من قصره ليبيت ليلتهم الأولى في هذا المكان. هنا أقام آل بيت الرسول خلال فترة سبيهم، وعندما استشهدت رقية بنت الحسين دفنتها عمتها زينب في أقصى الطرف الغربي من الخربة قريبا من سور قصر يزيد. ومنذ ذلك اليوم زار الكثير من محبي آل البيت خريبة الشام وضريح رقية، وبعضهم استقر في الخريبة تبركا، حينها عرفت هذه المنطقة باسم حي الخراب. المعروف أن المسلمين عموماً يلقبون الهاشميين بالأشراف. في قلب الشام القديمة وفي وسط حي الخراب زقاق أطلق عليه اسم دخلة الشرفة، والمرجح أنه سمي بهذا الاسم لأنه كان مكان إقامة علي بن الحسين وعمته زينب العقيلة والسبايا خلال فترة السبي قبل أكثر من 1300 عام. في نفس هذا الزقاق يقع منزل السيد محسن الأمين، وإلى جانب المنزل أسس حسينيته ومصلاه ومدرسته. عناصر حركته الإصلاحية اجتمعت كلها في هذا الزقاق الضيق لتكون إلى جانبه وتحت إشرافه. لا شيء هنا يدعو إلى الإعجاب، مجرد زقاق ضيق وصغير، لا قصر هنا، لا أبهة ولا عظمة، بل صمت وتواضع مهيب. كثيرة هي الأماكن التي اشتهرت لضخامة جدرانها، وقلة هي الأماكن التي استمدت عظمتها مما حدث خلف جدرانها. يختزل هذا الزقاق الضيق وهذا الحي الصغير تاريخاً من الجهاد والتضحية، الظلم والقهر، الجهل والفقر. وسط كل هذه الرمزية أعلن الأمين ومن هنا حركته الإصلاحية، فتمكن بعد 45 عاماً من إحداث ثورة اجتماعية هزت واقع هذا المجتمع وطاولت ارتداداتها كل البيئة الدمشقية، بل عموم البلاد السورية. فماذا حدث؟ الخراب هو اسم الحي الذي عاش فيه السيد محسن. كان ذلك قبل أكثر من 110 سنوات. كان الوضع في هذا الحي كاسمه، خراباً وجهلاً متفشياً بين شباب وكهول المجتمع الصغير، بالإضافة إلى الفقر المدقع.
يعني هنا في هذا المجتمع كان الرجل الذي عمره 40 عام 50 عام تجده في زاوية الشارع يلعب بالقلل في الطريق، وهذا جهل نهائي. يعني إذا كنا نجد أنه بين 1000، 2 أو 3 يكتبون هذا جيد، إذا كان يعرفون القراءة والكتابة، ما كان في شيء. ثم بعد ذلك حتى نعرف مستوى الفقر، كانوا إذا أرسلوا الغداء للشخص الذي هو عامل النسيج والذي هو يكد على العيال ويجلب القوت للأسرة، هذا يعمل عملا يدويا شاقا، يريد أن يتناول غذاء مناسبا، يرسلون له 10 حبات من الزيتون، كل حبة مقسمة إلى 4 أقسام مع رغيفين من الخبز، لابد أن يأكل هذا الخبز كله مع هذه 10 حبات من الزيتون. بحيث أنا سمعت من إحدى قريباتي أنه السطح الذي كان في يسمونه الخان يلي كان في أنوال النسيج كان مليء ببذر الزيتون، لأن هؤلاء العمال ما عندهم إمكانية أن يأتوا بشيء يتغذون به.
خلال سنوات إقامته الأولى في دمشق تحمل الأمين الكثير من الصعاب.
بعضهم وكثير يعني بعض الناس كان يقول له اذهب إلى بلدك إلى شقرة، لا نريدك نحن عالما عندنا، لماذا جئت إلى دمشق؟ هذه هي المعاناة الشديدة التي عاناها، ورغم ذلك لم يهتم بكل هذه الأشياء، وعرف أنه هو موجود هنا بالتكليف الشرعي الواجب الإلهي.
في ديوانه الشعري المسمى الرحيق المختوم في باب شكوى الزمان نظم السيد محسن بعض القصائد الشعرية التي تصف معاناته بأسلوب يختزن ألما واضحا وشعورا عميقا من الأسى.
أصبحت فردا في الديار وعشي العيش النكيد، ومن الكمال معطلا لا أستفيد ولا أفيد، كالمشعل المصباح بين العمي أو بين الرقود، أو واضع القرآن في بيت المجوس أو اليهود. ومن العجائب أنني أبلى ويحسدني الحسود، والله يفعل ما يشاء بنا ويحكم ما يريد. أصبحت فردا بهذه الدار مغتربا، وما بها لي من أهل ولا مال، أجرع الصبر فيها كل آونة مرا، وأصحب فيها غير أشكالي، أوي إلى منزل في حيها قلق، كأنني ساكن في رأس عسال.
إن الظاهرة التي صبغت الحياة الاجتماعية والثقافية للمسلمين مطلع القرن العشرين هي الجهل. جهل المسلمين بعلوم دينهم وجهلهم بعلوم عصرهم. ومن هنا كان المجال الأوسع الذي خاض فيه الأمين معركة الإصلاح هو حقل التربية والتعليم. كان ذلك في زمن انحصر فيه واقع التعليم في البلاد السورية على التنافس التبشيري بين الكاثوليك والبروتستانت.
وكان المستشار البريطاني في وزارات معارف بلادنا التي كانت تئن من وطأة استعمارهم يوجه المدارس لتدرس أبناءنا ثورة كرومبيل وأدب برنارد شو، ويتخرج الطالب من تلك المدارس وقبلته إنجلترا.
هنا وفي هذه اللحظة التاريخية وصل الأمين إلى دمشق، درس مشكلات المجتمع ليخطط كيف يعالجها، وسرعان ما أدرك أن الكتاب بات وسيلة تجاوزها الزمن. لقد لاحظ أن هناك تطوراً جديداً في مناهج ووسائل التربية، لذلك بدأ يفكر في تأسيس مدرسة، وكان ذلك قبل أكثر من 100 عام.
في العام 1902 ميلادية أرادني الحاج محمد حسن بيضون أن أكلم تجار الحي في أن يشتروا دار أخيه الحاج يوسف لتكون مدرسة، وذهب معي وحثني على الكلام معهم في ذلك، فترددت لاعتقادي أنه من الأطماع الأشعبية، وما زال يشير إلي أن أكلمهم وأنا متوقف حتى قرب أوان انصرافهم. فقلت في نفسي إن لم ينفع الكلام فلا يضر، فقلت لهم إننا نحتاج إلى دار نجعلها مدرسة، وهذه دار الحاج يوسف بيضون يريد بيعها، وأنا أشتريها لكم مقسطا ثمنها إلى 4 سنين، القسط الأول يدفع بعد سنة وهكذا. وأردت بذلك أن يهون عليهم الأمر بعدم الدفع في الحاضر، وقلت إنني أنا أتعهد بدفع قسم من ثمنها كأحدهم. فقال زعيم القوم الآن عندكم مدرسة عارية ولا داعي لشراء هذه. فقال آخر دونه في المنزلة نعم الرأي شراؤها، وكل منا إذا حضره الموت لابد أن يوصي، فلنصرف وصيتنا في حياتنا. فلم يشأ الزعيم أن يرد ذلك، وقد قبل به من هو دونه، فقبل وقبل باقي الجماعة.
Thank you.
هذا السيد عندما جاء إلى هذا البلد أراد أن يبلسم جراحه وأن يداوي أمراضه، فأول عمل عمله هو افتتاح مدرسة، وكان ذلك في عام 20 و300 وألف، يعني بعد عام واحد من مجيئه افتتح مدرسة ابتدائية كانت هي المدرسة الابتدائية الأولى في سوريا، التي هي مدرسة وطنية إسلامية خاصة، إذ لم يكن في ذلك الزمان إلا المدارس العثمانية وبعض المدارس التي جاءت بها البعثات التبشيرية إلى سوريا، فسماها بالمدرسة العلوية.
في ذلك العصر والزمان أسس السيد الأمين رحمه الله مدارسه، وانتشر خبر تلك المدارس في بلادنا، فأرسل بعض التجار من إيران أولادهم إلى الشام ليدرسوا في المدارس المحسنية.
ثمانمائة ليرة فرنسية ذهبا هو ثمن الدار، تقاسم ثمنها سبعة من وجوه حي الخراب من آل بيضون ورضا وعضل وصوان والروماني، إضافة إلى سيد محسن. في هذه الدار أسس الأمين مدرسته الأولى مطلقا عليها اسم المدرسة العلوية، لتصبح بذلك أول مدرسة ابتدائية إسلامية خاصة في سوريا. كان حي الخراب حياً للفقراء ومحدودي الدخل، لذلك كان واضحاً منذ البداية أن المدرسة العلوية يجب أن تكون مجانية.
في الحقيقة هي ذات المنطقة التي نعيش فيها كانت تسمى، قبل أن تسمى حي الأمين كانت تسمى حي الخراب، فذات هذا الاسم يكفي لإعطاء ضوء على الواقع الاجتماعي والمنطقة التي أسس السيد الأمير رحمه الله نشاطه ومجتمعه فيها، وبدأ ينطلق في اتجاه المناطق الأخرى الكبيرة في مدينة دمشق. فلذلك عندما بدأ بهذا العمل في الجمعية الخيرية هنا، التفت إلى أن هنالك مناطق أخرى أيضا هي محرومة في دمشق، كحي الإمام الصادق الذي كان يسمى حي الجورة، وهذا يعطي صورة عن الواقع الاجتماعي الذي كان سائدا في ذلك البلد والحساسيات القائمة بين أبنائه، يعني بحيث مثلا أنه هؤلاء يخالفوننا في الفكر، مثلا نحن نجعلهم يسكنون في الخراب في الجورة بهذا التسميات، يعني بهذا الشكل. وهنالك قسم آخر في حي الإمام زين العابدين حاليا نسميه في الصالحية في جبل قاسيون، في ذلك الوقت كانت مناطق لاستخراج الرمل والحجر والحياة القاسية جدا، أيضا عاش قسم من المجتمع هناك.
رغم مجانيتها أحجم العديد من العائلات عن إرسال أولادهم إلى المدرسة،
فلذلك كان لابد من خطوة إضافية لإصلاح هذا الواقع الاجتماعي، بحيث أنه رغب الآباء الفقراء بإرسال أبنائهم إلى المدرسة وتعويضهم عن عمل هؤلاء الأبناء بشيء من المساعدة لأولئك الآباء، فصار الأب يرسل ولده إلى المدرسة ويتلقى مساعدة إن كان بحاجة، بل أكثر من ذلك هذا الولد الذي يأتي إلى المدرسة ثيابه المدرسية هي مجانية، دفاتره كتبه كل وسائل دراسته هي مجانية، حتى كسوة العيد أيضا صارت مجانية ومهيئة لهؤلاء. فإذا عاش هؤلاء بظل هذا السيد المبارك، هو يحنو عليهم ويعطف عليهم، وقد استطاع أن يصنع من القلة والفقر والضعف في تلك الأيام شيئا أشبه بالمعجزة.
لأنه بيحكي لي أبي أنه وقت كان بالمدرسة العلوية طالعون السيد محسن الأمين بمسيرة بحارات دمشق للطلاب، وكانوا ينجدوا أناشيد مشان يعرف الناس بالمدرسة العلوية. فما كان بهداك الوقت منطوين، بالعكس كان أيام السيد محسن الأمين أخذوا مكانتهم الشيعة بالمجتمع، وعمل تواصل جيد مع زعماء المسلمين مثل المحدث الأكبر الحسني كالتاني، ومع أبو اليسر عابدين، ومع هالناس هدول اللي كانوا علماء في دمشق، كان كتير الوصيلات طيبة معهم.
في المراحل الأولى من تأسيس العلوية، حول الأمين كل ما يرده من الحقوق الشرعية إلى الإنفاق على المدرسة، وكي يؤمن تكاليف معيشته انصرف إلى الكتابة، واعتمد في حياته على قلمه وكتبه. لم يعرف عنه يوما أنه صرف من أموال الخمس لنفسه أو لعائلته.
لم يمسها في حياته كلها، لم يمس قرش من دمشق. كان يعيش في البداية على محصول أراضيه في شقراء، ينتظر المحصول، وكان يستدين إذا تأخر المحصول لعائلته ليعيش عائلته.
ومع ذلك اضطر هو إلى التدخل بشكل دائم حتى يساند هذا المشروع ويستمر هذا المشروع واقفا على قدميه. يعني على سبيل المثال، في بعض المراسلات كان يكتب إلى جمعية المدرسة: إذا هيأت لكم راتب أستاذ الخط وأستاذ القرآن وأستاذ اللغة العربية، وبقي عليكم راتب أستاذ الحساب، فإذا لم تستطيعوا تأمين راتبه فعلى الإسلام السلام. يعني كل الموارد التي كانت بين يديه هو سخرها لهذا المشروع، وسخر وجوده بنحو كامل في هذا الاتجاه.
في زقاق صغير اجتمع بيته ومدرسته. المسافة الفاصلة بين المنزل والمدرسة هي أمتار. كان السيد محسن يخرج من منزله إلى المدرسة يتابع كل تفاصيلها، وفي المرحلة الأولى من التأسيس كان كل شيء يتم تحت إشرافه ومتابعته الشخصية واليومية.
المدرسة العلوية كما كان اسمها في ذلك اليوم، في عام 1926 نشرت بيانا لها تقول في داخل البيان: دفعة إلى الأستاذ الشيخ علي الجمال عن راتبه كذا وكذا، دفعة إلى الأستاذ الشيخ أحمد صندوق عن راتبه كذا وكذا. يعني المدرسة ما كان عندها راتب الأستاذ. مدير المدرسة الحاج عبد الوهاب بيضون رحمه الله كان شخصية نادرة، بحيث أنه كان يقول للطلاب: في كل أسبوع عندكم درس إضافي. لماذا هذا الدرس الإضافي؟ هذا الدرس الإضافي يقول لهم هذا بديل عن بعض الأوقات الضائعة أو المستقطعة في غرفة الصف، ربما أدخل متأخر دقيقتين أو ثلاثة، ربما أكون بطيئا بإعطائي، ربما أقول شيئا مثلا لا علاقة له بالدرس الذي نحن بصدده. مجموع هذه الأوقات الصغيرة المستقطعة أو الضائعة هو يعوضها بدرس إضافي، وهذا كان اختياره هو، لم يفرضه عليه أحد، لكن هو من تدينه وتقواه وحرصه كان يتعامل مع القضية بهذا الشكل.
حرص السيد محسن على توفير كادر تعليمي كفوء دون النظر إلى الطائفة التي ينتمي إليها المدرس. كان مدرس اللغة الفرنسية في العلوية الأستاذ شاكر تقلى، ومدرس اللغة التركية علي أفندي، وكذلك مدرس تحسين الخط الأستاذ ممدوح الخطاط. سرعان ما لاحظ الأمين غياب الكتب المناسبة لتدريس الناشئة العربية والدين، فألف بنفسه كتبا مدرسية ميسرة لتدريس النحو والعقائد والأحكام الشرعية وتفسير القرآن وتلقين المخطوطات الأدبية، بل كان يشارك في تدريس الطلاب الصغار في المدرسة. لاحقا اعتمدت هذه الكتب في مدرستيه المحسنية واليوسفية ومدارس جبل عامل والنجف والعراق، ما شكل ظاهرة تربوية رائدة في زمانها وجغرافيتها. التحدي الأبرز الذي واجه السيد محسن في الحقل التربوي كان الترويج للتدريس باللغة العربية، ففي زمن الأمين فرض انتشار الإرساليات المسيحية في كل الأرجاء الشامية وسيطرة الاحتلال الفرنسي على البلاد السورية تحدياً اجتماعياً وثقافياً برز في طرح تساؤل شهير في ذلك الوقت حول جدوى استمرار التدريس والعمل باللغة العربية. كان موقف الأمين واضحا، فقد استخدم اللغة العربية الفصيحة الحية في جميع مؤلفاته. ألف سلسلة الدرر المنتقات لأجل المحفوظات لتدرس ضمن مادة اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، وسرعان ما عقد في منزله حلقة أسبوعية تسمى حلقة الأربعاء، كانت على شكل صالون أدبي تقرأ فيه الأشعار وتدار شتى الأحاديث الأدبية والاجتماعية على اختلاف نواحيها. لم يكن موقفه هذا لغويا، هو حافظ على أصلين من أصول الهوية، الدين واللغة، وكان ذلك بحسب قناعته يصب في صلب حركته النهضوية.
وبالمناسبة أنا كنت الشرف أن أحضر هذا السراء في دار السيد توفيق شمس سلطان الحي، وكنت ذلك في دار الأبناء في الشارع جنب صيدلة المسلمين، ثم اجتمعوا الأخوة وطلب منهم كل واحد في هذه الأثناء أن يقول شعرا، بيت شعر. كلهم قالوا نحن لا نعلم بهذا، أنا لا أقبله. إذا توفيق شمس بعدين قال له يا أبو ياسين توفيق شمس أعطينا بيت الشعر، قال له رصدي أنا ما بعرف شغل، قال له ما بصير لأقول، قال له طيب حلو، قال له شو بدأقول؟ قال له لن أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترافق ساعدي فطواقي، قال له أحسنت أحسنت أحسنت، قال له شو هذا منين هذا؟ قال له سيدي والله أنا هذا سمعان من عبد الوهاب، عبد الوهاب كان يغني يا جارة الوالدين سمعان، قال له أحسنت أنت أحسنت بكل هدي أنا.
الحركة الإصلاحية للأمين نزعتها المؤسساتية، جمعية الإحسان الإسلامية أول جمعية خيرية منظمة في سوريا اعتمدت نظام الوصولات وضمت جهاز محاسبة منظم هدفها المركزي تأمين مصدرين حيويين لمجتمع معدم، الخبز للطعام والفحم للتدفئة.
تأسست جمعية الإحسان الإسلامية في عام 1909 ووضع نظام الداخلي لها المغفور له السيد محسن الأمين، وكان رائدا من رواد الإصلاح والعمل الخيري في مجتمعنا. وعندما وضع النظام الداخلي له، عندما أسس بعد عشرات السنوات نظام للجمعيات الخيرية في سوريا اعتمدا نفس النظام الداخلي اللي وضعه السيد محسن الأمين كأساس بعمل الجمعيات.
أدرك القيمون على المؤسسات التربوية حاجة تلامذتهم إلى الرعاية بعد انتهاء دوام المدرسة. هنا تشكلت جمعية الرابطة الأدبية الاجتماعية لتملأ هذا الفراغ عبر نشاط أدبي ورياضي، فكانت هذه الجمعية تعمل بموازاة المدارس التي أسسها الأمين.
طبعاً نحن نعتبر جمعية الرابطة الأدبية الاجتماعية متممة لكل الجمعيات اللي أسسها السيد محسن الأمين، سواء التعليمية أو الثقافية أو الخيرية أو الصحية، فدورنا هو دور مكمل. دورنا الحقيقة تمتاز الجمعية بأنه في هناك تنوع كبير من الأنشطة ولعدد كبير من الأعمار من السنين الأولى وحتى مرحلة الكهول.
الإنجاز الأهم تمثل في تأسيس مستوصف خيري مؤلف من 3 غرف وصيدلية. كان هذا في الوقت الذي لم يكن عدد المستوصفات والمستشفيات في دمشق العاصمة يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهذا ما دفع رئيس الوزراء ووزير الصحة السوري آنذاك إلى أن يحضرا حفل الافتتاح.
نحن نشعر بأنه السيد محسن الأمين وجوده بيننا في سوريا، وإن كان لم نجتمع معه يعني بالنسبة لي شخصيا، ولكن وجوده قد يكون أفضل ما حدث بهذا المجتمع في القرن الماضي طبعا، والجهود التي قدمها واضح أنها استمرت حتى الآن أكثر من 100 عام.
جاءت النقلة النوعية في الحركة الإصلاحية التربوية للسيد الأمين بافتتاح المدرسة المحسنية. كان ذلك في عام 1937، أي بعد مرور 35 عاماً على تأسيس المدرسة العلوية.
فكر السيد محسن الأمين وبمعاونة بعض المحسنين شراء البيت المقابل لبيت قزيها، وهو الآن المدرسة المحسنية، وكان بيتا لبدري بيك العظم، واشتراه بتوفيق من الله تعالى ب1500 ليرة عثمانية ذهب فقط.
Thank you. قلة هي الأماكن التي تفوح منها رائحة تاريخ غض طري كأنه ولد الساعة، فمن عرف الأمين أو قرأه يستشعر الرهبة بمجرد دخوله المكان. فالمدرسة على حالتها منذ أكثر من 8 عقود بالرغم من الأبنية المستحدثة والملحقة بالمبنى القديم، ولمن يملك خيالا خصبا فالتجوال في باحات وأروقة المحسنية أشبه بجولة سياحية عبر الزمن. كل شيء هنا يذكرك بمحسن الأمين، ظل الرجل حاضر في كل زواياها، وهذا ما يجعل منها متحفا إسلاميا قل نظيره.
نحن في الجمعية المحسنية لدينا محضر يمكن أن نسميه تراث، يشكل تراث عمليا في هذا الزمن، هو عبارة عن ضبط جلسات جمعية المدرسة المحسنية كما كانوا يسمونه، وهو يمتد من عام 1932 وحتى عام 1948. الواقع الذي يتصفح هذه المحاضر يستطيع أن يرسم في مخيلته صورة شبه كاملة عن مجريات الأحداث في ذلك الزمن فيما يتعلق في موضوع هذه المدرسة. من أهم ما يلفتني أن السيد الأمين الذي كان يسمى رئيسا للجمعية منذ تأسيسها وحتى حوالي عام 1936، على مدى كل هذا التاريخ لم أقرأ في هذه المحاضر أنه حضر الجلسات سوى مرتين أو ثلاث، وهذا قطعا لا يعني أنه من قبيل التقصير لسماحة السيد، هذا أمر لا ينسجم مع طبيعته ومع دوره الفعال، ولكن أتوقع أنه أراد من عدم حضوره أن يترك لرجالات الحي أن يديروا شؤونهم بأنفسهم وأن يعتمدوا على ذاتهم في متابعة هذا الموضوع. يعني هو أراد أن يشكل عملا جماعيا، لم يكن يريد عملا فرديا ينتهي مع انتهاء حياته، هو أراد لهذا المشروع أن يستمر، فلذلك أراد أن يزرع بذرة العمل المؤسساتي منذ ذلك الزمان، وعلى صعوبته استطاع أن يحقق هذا الأمر. كان هناك نظام داخلي للهيئة الإدارية، كان هناك متابعة لحضور وغياب أعضاء مجلس إدارة، وكان هناك محاسبة، العضو الذي كان يتغيب عن الحضور يدفع 25 قرشا سوريا، الذي كان يتأخر عن الحضور يدفع 10 قروش، إلا إذا كان لسبب مرض أو سفر إلى آخره. هذه المبالغ على ندرتها تكون تسخر لخدمة نفقات المدرسة والجمعية.
هذا مش شيء عادي يعني،
ولا عم تحكي له
هذاك الوقت كان شيء مهم؟
طبعا كان شيء، كونه في ذلك التاريخ أمر شيء مهم. نحن كنا نتوقع أن يكون عمل في ذلك التاريخ عمل عفوي فردي، لكن هناك متابعة دلالت على أنه نقاط العمل المؤسساتي كانت معتمدة ومؤسسة منذ ذلك التاريخ، ولو على بساطتها في من حيث الشكل.
كان منع تعليم البنات قضية عرفية تشمل أكثرية العالم الإسلامي، فالمفهوم السائد هو أن البنت للبيت والزوج وليست للحياة، ودورها أن تنتج للأمة أولادا لا أن تنتج للأمة أفكارا. الأمين وبعض من حوله كانوا يفكرون بطريقة مختلفة.
إن الذي يريد أن يعمل حركة إصلاحية يحتاج إلى رجال يعاونوه في تلك الحركة ويؤمنون بها، فهو مثله مثل الطير الذي يحتاج إلى أجنحة ليطير بها. من هذه الأجنحة الأساسية كان الحاج جوزيف بيضون، وكان هو ينزل عادة عندما يأتي إلى دمشق عند أخيه أبو طالب بيضون، حسن أبو طالب بيضون هو أخوه الأصغر، فقال له يوجد في الحي بيت اسمه بيت قزيها، بيت قزيها بيت واسع وجيد، قال أريد أن أشتري هذا البيت، وأنت يا أخي يا أبو طالب تعرفهم لبيت قزيها ويلينون على يديك، ذهب وبازرهم على شراء البيت فطلبوا 3500 ليرة عثمانية ذهب ثمن البيت. رجع أبو طالب إلى أخيه وقال يا أخي طلبوا المبلغ الفلاني، قال الأمر بسيط جدا، خذ هذه السرة، هذه السرة 3500 ليرة عثمانية ذهب واشتري البيت رأسا. ما الذي جعله يهتم جدا بالأمر؟ له أخت اسمها عربية، الحاج يوسف بيضون له أخت متزوجة بدمشق من آل الواسطي، عندها بنتين، هو بالطريق ماشيين البنتين شافهم، هو يعتبر خالهم، قال لهم خالو وين كنتوا؟ قالوا له كنا عند المعلمة سلمى، هي مسيحية تدرس، قال لهم شو عم يعلموكم؟ وإذ صلبوا على صدرهم، وضع يديه على رأسي وقال يا ويلك يا يوسف عند الله، ماذا تجيبه؟ أريد أن أشتري بيت قزيها مهما كان ثمنه. وسنة 1925 كان حسن يعني البيت ورممه إلى آخره، ونقلوا البنات إلى هذا البيت، بيت واسع وظريف إلى آخره. أول ما استلم البيت شطف البيت بالبربيش هيك طهره كله، ثم توضأ وجاب المصلاية صلى بالليوان ركعتي شكر لله إنه قدر يحقق هذا المشروع قبل وفاته، وبعد ذلك فتح القرآن ليرى ماذا يستفتح بالقرآن، فخرجت الآية بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
بأمر من السيد محسن الأمين واعترافا بفضل الحاج يوسف بيضون أطلق اسمه على مدرسة البنات، فغدت تعرف منذ ذلك اليوم بالمدرسة اليوسفية. هذه المدرسة تقع اليوم في مقابل المحسنية لتشكل المدرستان معلما من أهم معالم دمشق التاريخية والتربوية.